بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الظهور الموضوعي، مو لهنا وصلنا؟ الظهور الموضوعي في عصر النص، بعد أن عرفنا بأن موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي، وأما الظهور الذاتي فهو أمارة على تشخيص الظهور الموضوعي. بعد هذا نقول بأنه الظهور الموضوعي هو ظهور واحد كما ذكرنا بالأمس، معين عند الله، وإن اختلف فيه لدى المستظهرين، لكن هذا الظهور الواحد هل هو الظهور الموضوعي الذي كان بحسب موازين اللغوية والعرفية وما شابه في عصر صدور الناس، أو الظهور الموضوعي الحاصل بحسب الموازين في عصر التلقي، تلقي الناس في زماننا هذا مثلا، إذ أنه كثيرا ما الظهور الموضوعي يتغير بالتدريج، لأن الموازين تتغير، الموازين اللغوية والعرفية والمتأثرة بالقرائن العامة ودلالة القرائن، وربما قرينة في زمان تدل على شيء وفي زمان تدل على شيء آخر. إذن فمن حيث المجموع، عندما نلحظ مجموعة العوامل، عوامل التغير، نجد بأنه ربما الظهور الموضوعي يتغير بمرور الزمان على أساس جملة من العوامل التي تؤدي إلى حتى تغير اللغة، فكيف بتغير القرائن؟ حتى اللغة تتغير بالتدريج في طول الزمان، ربما كلمة كانت في العصور الماضية بل كانت موضوعة لذات الماهية مطلقة، بالتدريج بل سيتحول وضعها إلى حصة من حصص تلك الماهية، مثلا يصير مقيد ذاتا بحسب الفهم من ذات تلك الكلمة بدون حاجة إلى تقييد، ربما بمرور الزمان ربما يتحول هكذا، أو العكس، ربما كانت الكلمة مطلقة سابقا بالتدريج، ربما كانت مقيدة سابقا يعني موضوعة لحصة خاصة سابقا، ثم بالتدريج يتحول وضعها إلى دائرة أوسع، إلى مدلول أوسع، وربما يتحول من مباين إلى مباين، لكن هذا بحاجة إلى ربما في مرور زمان أكثر أو في عوامل أخرى تتدخل حتى يتحول من مباين إلى مباين. ربما جملة من القرائن الحالية، جملة من القرائن الأخرى، حتى المقالية ربما تختلف دلالتها من زمان إلى زمان، بالتدريج تتحول كيفية دلالتها. الاختلاف الثقافة العامة للناس تؤثر في فهم المعاني للألفاظ، ربما تغير من الدلالات بحسب الوضع الاجتماعي والثقافي لكل مجتمع وفي كل زمان، يختلف عن زمان آخر، هذا أيضا من جملة العوامل المؤثرة على الدلالات، قد تغير الدلالات بالتدريج. العناوين الاصطلاحية قد تشيع إلى درجة تتحول إلى لغوية، الاصطلاحات ربما تشيع إلى درجة تصبح هي المعنى اللغوي، المعاني الاصطلاحية تصبح هي المعاني اللغوية وهكذا. إذن فهناك عوامل كثيرة لتغير الظهور الموضوعي بمرور الزمن. وعليه فأي ظهور موضوعي هو الذي يكون مصبا للحجية؟ هل الظهور الموضوعي في زمن صدور النص أو في زمن وصول النص إلينا؟ طب لا شك أنه بما أن الحجية مبتنية على حيثية الكاشف، لا بد وأن نقول بأن الظهور الموضوعي في عصر صدور الكلام وقع مصبا للحجية لا في عصر وصول الكلام إلينا، لأن ظهور الموضوعي في عصر الصدور هو الذي يكشف عن مراد المتكلم، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يتكلم بحسب الظهور الموضوعي لزمانه ولظروفه، للظروف الخاصة المحيطة بنفس هذا المتكلم في زمان كلامه، في زمان صدور الكلام من يتكلم بتلك الموازين. إذن فحيثية الكشف الموجودة عن مراد المتكلم إنما هي في الظهور الموضوعي بحسب زمان صدور الكلام لا بحسب زمان وصول الكلام إلينا. وعليه فيقع الكلام حول ما إذا شككنا في أن الظهور الموضوعي هل تغير أو لا. الآن نحن في زماننا هذا نتمسك بالتبادر ونجعل التبادر علامة على الظهور الذاتي أولا، ثم الظهور الذاتي نجعله أمارة على استكشاف الظهور الموضوعي، لكن إنما يكون الظهور الذاتي اليوم إمارة على الظهور الموضوعي اليوم. بما نعرف أن الظهور الموضوعي اليوم متطابق مع الظهور الموضوعي في زمان صدور الناس، لو احتملنا تغير الظهور الموضوعي كيف نستكشف، كيف نتوصل إلى فهم الظهور الموضوعي بل بحسب زمان صدور الكلام؟ وعليه يقول بأننا لا بد وأن نتمسك بإصالة أخرى جديدة، وهي ما قد نعبر عنها بإصالة الثبات في اللغة أو إصالة عدم تغير اللغة. وهذه الإصالة، إصالة الثبات في اللغة أو إصالة عدم تغير الظهور الموضوعي، هذه الإصالة تبتني على أن تغير الموازين اللغوية، الموازين الدلالية عامة اللغوية وغير اللغوية مما تؤثر على الدلالة، الموازين تغير موازين الدلالة التي تسبب الظهور الموضوعي تغيرها بطيء جدا غير ملحوظ في الحياة العقلائية ضمن مدة قصيرة، المدة القصيرة التي يعيش فيها كل إنسان عادة من أفرض مثلا 60 سنة 70 سنة 80 سنة، إيش يعيش الإنسان الاعتيادي في زماننا هذا؟ هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر أعمار أمتي بين 60 و70، هذا العمر القصير إيش نقدر نسوي به؟ على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عواقبنا حسنة إن شاء الله. فالمهم أنه في هذا المدة القصيرة من العمر اللغة إيش تتغير؟ ما تتغير عادة إلا ربما شيء طفيف جدا، بمرور زمان طويل ضمن قرون تتغير اللغة تغيرا ملحوظا، لكنه في ضمن مدة عمر إنسان واحد عادة الإنسان ما يشعر بتغير اللغة في حياته، هو في حدود ما هو يعيش الإنسان عادة ما يشعر بتغير اللغة. ولهذا يبني الإنسان المتعارف على عدم التغير، لأنه يعتاد على عدم التغير، ما عايش التغير، ما عايش تغير اللغة. وإن كان عندما يتأمل ويحسب حساب عصورا طويلة سيحتمل أو سيقطع بأنه جملة من التغيرات تقع في اللغة وفي موازين الدلالة بصورة عامة، لكنه بما أنه هو لم يعايشها في كل مورد يشوك يبني على عدم التغير. العقلاء يبنون على عدم التغير في كل كلمة يشكون فيها أنها هل تغيرت الآن، هذه الكلمة موضوعة لكذا وتدل على كذا. أما أنه في العصور الماضية أيضا كانت هذه الكلمة لنفس هذا المعنى أو لا، لو شك الإنسان عادة العقلاء يبنون على عدم التغير، يبنون على أنه هذه الكلمة من قديم كانت لهذا المعنى ولم تتغير، فيجعلون الظهور الموضوعي اليوم أمارة عقلائية على أن نفس هذا الظهور الموضوعي كان من قديم ولم يتغير. وهذا مما لم يردع عنه من قبل المعصومين، فنبني على حجية ذلك ونسمي ذلك بإصالة الثبات في اللغة أو إصالة عدم تغير الموازين الدلالة، فنتمسك بهذا الأصل. وهذا يمكن أن نجعله أصالة متشرعية أيضا، ولا فقط يعني سيرة متشرعية أيضا لا فقط عقلائية، باعتبار أنه المتشرع ضمن قرنين ونصف. أنتم تعرفون بأنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجاه بدأت غيبته أظن بسنة 250 بلي إيه هل هالحوالي، فولادته في سنة 50 مو شيء، ولادته 55 إذن فحوالي قرنين ونصف عدنا من بداية من صدر الشريعة الإسلامية إلى زمان الغيبة. خلال هذه المدة الذي المتشرع كان في عصر الناس، المتشرع في عصر الناس أليس كانوا يتمسكون بالنصوص القديمة، بالنصوص التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو نصوص القرآن، كانوا يعملون به. المتشرع كانوا يعملون بحسب فهمهم في زمانهم، يعني أنهم كانوا يعملون بظهور الموضوعي لزمان الوصول للكشف عن الظهور الموضوعي لزمان الصدور، يعني هذا الأصل كانوا يعملون به المتشرع. ولا شك أنه في هذا المقدار من المسافة الزمنية يكفي لحصول تغيرات كثيرة في موازين الدلالة، ورغم ذلك المتشرع كانوا يتمسكون بالظهورات التي يجدونها هم في زمانهم. إذن فيمكن أن نتمسك بهذه السيرة تارة بوصفها عقلائية وتارة بوصفها متشرعية، وعليه فحجة الظهور تمر بعدة أصول في الحقيقة. أولا نعتمد على التبادر، نجعله شاهدا على الظهور الذاتي، ثم هذا الظهور الذاتي نجعله أمارة على الظهور الموضوعي لزماننا، ثم الظهور الموضوعي لزماننا نجعله أمارة على الظهور الموضوعي لزمن صدور الناس، وهو الحجة، وهو الذي يكون وصبا للحجية، حجية الظهور. فالتمسك بحجية الظهور يمر بهذه المراحل. لاحظوا العبارة، الظهور الموضوعي في عصر الناس. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية وما شابه، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. وموضوع الحجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع، لا في عصر السماع المغاير له، لأنها حجة عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور بلي على حيثية الكشف والظهور الحالي، يعني ظهور الظهور الحالي للمتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه يتكلم بأي موازين، يتكلم بموازين عصره هو لا بموازين العصور القادمة. حيثية الكشف موجودة لموازين عصره ولظهور الموضوع لعصره هو، بل لأنها حجة عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه. وعليه فنحن بالتبادر في زماننا بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي، لأن التبادر يتولد من الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع في عصرنا نحن. ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية. كيف نثبت تطابق هذا مع ذاك؟ وهذا ما نثبته بأصل عقلائي جديد يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية، لأن كل إنسان له تجارب شخصية محدودة في عمره القصير. نتيجة لتجاربه الشخصية في عمره القصير ماذا يخيل إليه؟ يخيل ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، يتخيل أن اللغة مستقرة وثابتة. فإن الثبات النسبي والتطور البطيء، يعني بطء التطور للغة، يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن، هكذا توحي. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا، هذا إيحاء خادع لأنه بالتدريج وبشكل بطيء تتغير اللغة، هذا الإيحاء إيحاء باطل إيحاء خادع، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي، استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية. يعتبرون أن التغيير حالة استثنائية ويلغون احتمال ذلك، على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل عند العقلاء. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور، للبناء العقلائي المذكور، نثبت شرعية إصالة عدم النقل أو إصالة الثبات، إن شئت عبر عنه بإصالة عدم النقل وإن شئت عبر عنه بإصالة الثبات. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور. الشارع عندما يمضي هذه السيرة هذا لا يعني أن الشارع بل يقول بصحة وصواب هذا الإيحاء، لا، هذا الإيحاء نحن نعلم ببطلانه، نحن نعلم بأنه إيحاء خاطئ، لكن بالرغم من أنه نعلم بأنه إيحاء باطل الشارع جعله حجة، لا أنه جعله بل أخبر بصوابه حتى نقول بأنه هذا لا يمكن وهذا إخبار كاذب، لا، ولا يخبر بصوابه وإنما يجعله حجة تعبدية، وهذا ممكن. ما له علاقة بنظرية التصويب المعروفة، ما له علاقة بنظرية التصويب المعروفة، معناه أنه ما عنده حكم واقعي معين، وإنما حتى الأحكام الظاهرية هي واقعية كلها واقعية، هذا ما له علاقة. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، يعني أن يجعل يخبر بأن هذا الإيحاء صائب، لا، لأننا نعلم بأنه غير صائب، هذا الإيحاء باطل، دليل يعني واقعا، يعني أن يخبر بأنه هذا أن هذا الإيحاء صحيح واقعي، هذا لا يصح لأنه هذا الإيحاء باطل، نحن نعلم بأنه باطل، رغم بطلانه يجعله حجة، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعل احتمال التطابق حجة، احتمال التطابق مع الظهور القديم مع الظهور الموضوعي القديم، هذا الاحتمال يجعله حجة ما لم يقم دليلا على خلافه. ولا شك أيضا هذا بصيغة سيرة العقلاء، التمسك بسيرة العقلاء. الآن يقول بأنه بالنسبة إلى سيرة المتشرعية أيضا يمكن تطبيق الفكرة، يقول ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل، وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها، الاستناد إلى ماذا؟ الاستناد إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة، مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها، ولكن أصالة عدم النقل تجري فيما إذا علم بأصل التغير، لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الواقع وشك في تاريخه. يقول لا بد من التنبيه على أن إصالة النقل التي وضحناها، إصالة عدم النقل التي وضحناها، إنما تجري فيما إذا شككنا في أصل النقل. وجدنا أن هذه الكلمة في زماننا هذا ظاهرة في هذا المعنى، وشككنا بأنها هل كانت منذ بدايتها الأولى بهذا المعنى أو أنها في القديم كانت بمعنى آخر وتغير ظهورها بعد ذلك. في أصل التغير وقع الشك أن هذا الظهور هل هو ظهور قديم أو ظهور حادث، نجري أصالة الثبات، أصالة عدم الناقل. لكننا لو علمنا بالتغير، أصل التغير علمنا به، كما إذا افترضنا أننا راجعنا علماء اللغة القدماء ووجدنا أن هذه الكلمة قديما كان في لمعنى آخر، أو وجدنا نصوص قديمة أشعار عربية أفرض مثلا قديمة من عصر الجاهلية قبل الإسلام استخدمت فيها هذه الكلمة، وبقراء عرفنا بأن هذه الكلمة قصد بها معنى آخر غير هذا المعنى اليوم، فعرفنا بوجه من الوجوه أن هذه الكلمة قديما كانت تعني معنى آخر غير معناها اليوم، إذن فقد تغيرت هذه الكلمة من حيث ظهورها في المعنى، ظهورها قد تغير، لكن متى تغير ظهورها؟ هل تغير ظهورها بعد أيام المعصومين، بعد صدور هذه الرواية التي استخدمت فيها هذه الكلمة، أو قبل صدور هذه الرواية؟ هذه الكلمة وجدناها في رواية، وجدناها في رواية عن المعصومين عن الإمام الصادق مثلا عليه الصلاة والسلام، ولا نعرف أن هذه الكلمة هل تغيرت إلى هذا المعنى الجديد الذي نفهمه اليوم قبل زمن الإمام الصادق أو بعد زمن الإمام الصادق، يعني أنه بالتالي نشك أن ظهور هذه الكلمة في يومنا هذا هل هو متطابق مع ظهوره في زمن الإمام الصادق أو غير متطابق. هنا ليس الشك في أصل تغير اللغة، أصل تغير اللغة مسلم عندنا، وإنما شك في تاريخه، إنما شك في تاريخه، لا نعرف بأن هذا التغير حصل قبل صدور هذا الكلام من الإمام الصادق أو بعد صدوره من الإمام الصادق. هنا يقول في مثل ذلك لا يحق لنا التمسك بإطالة عدم الناقل، وذلك لأنه نفقد حيثية الكشف، هنا حيثية الكشف العقلائية نفقدها، لأن حيثية الكشف العقلائية كانت عبارة عن أن العقلاء يرون أن التغير أمر استثنائي لا يعتنون باحتمال التغير. اما اذا حصل انقاض بالتغير مجرد ان هذا التغير هل هو في قبل هذا العصر او بعد هذا العصر في اي تاريخ هذا لا توجد له اي حيثية كشف عقلائية تدل على ان هذا التغير ليس ما فيما بعد الامام الصادق وانما التغير قبل الامام الصادق. ايش حيثية كشف؟ ما عندنا في حيثية كشف عقلائية يعتمد عليها العقلاء تكشف لنا عن ان هذا التغير انما حصل قبل الامام الصادق. اذا فهو متطابق فظهوره اليوم متطابق مع ظهوره مع زمان الامام الصادق. ما عندنا ايش حيثية كشف. حيثية الكشف الموجودة التي شرحناها انما هي حيثية كشف عن تنفي اصل التغير عند احتمال التغير. اما اذا قطعنا بالتغير بعد لا توجد حيثية كشف تعين لنا تاريخ التغير. ما عندنا حيثية كشف عقلائية تعين لنا تاريخ التغير وعليه. فما عندنا اصل نتمسك به لإثبات أن هذا التغير كان قبل الإمام الصادق لا بعد الإمام الصادق. بشي أصل عقلائي ما عندنا حتى نبني على حجية دي بعدم أفرض مثلا عدم الرد. وعليه ففي مثل هذه الحالة لا يمكن البناء على حجية الظهور لا يصح التمسك بحجية الظهور. هذا خلاف المراد يعني سيثبت اختلاف ظهور اليوم مع ظهور ذاك العصر. يعني هذا يدل على عدم التطابق. هذا الاستصحاب لو صح لأنتج عدم التطابق. يعني استصحاب المعنى القديم يصير يعني ما راح يصير استصحاب لمعنى اليوم راح يصير استصحاب لمعنى إذا اليوم لا نستطيع أن نتمسك بحجية ظهور اليوم. حجية ظهور اليوم نفقدها. فعندئذ لو كنا نعلم بالظهور القديم أحيانا نعلم بالتغير بدون معرفة الظهور القديم. أحيانا المشكلة هذه أنه أحيانا الظهور القديم من شخصها بس إجمالا نجري بأنه متغير لكن ظهورها القديم ماذا كان. لو كنا نعرف ظهورها القديم فقد يقال بجريان استصحاب ذاك الظهور القديم لمعرفة أن ظهور كلام الإمام كان متطابقا مع المعنى القديم فنستنبط الحكم الشرعي على أساس ذاك الظهور القديم. قد يقال بهذا فيما إذا عرفنا الظهور القديم بالضبط إذ لو عرفناه. أما إذا لم نعرف الظهور القديم نحن نعرف ظهور اليوم إجمالا ندري بأن هذا ظهور حادث ليس ظهورا قديما لكن متى ما ندري. هذا فيما إذا عرفنا الظهور القديم. فيما إذا عرفنا الظهور القديم قد يقال بجريان استصحابه وأنه بحسب الموازين لو هناك إذا كان هذا جزء الموضوع الجزء الآخر شنو مصيره يصير تعارض أو يقع الأبحاث الأخرى تجري. فيما إذا عرفنا الظهور القديم وأردنا أن نستصحبه. أما إذا لم نعرف الظهور القديم لو لم نعرف الظهور القديم فقط نعرف ظهور اليوم وعلى أن ظهور اليوم يتطابق مع ظهور زمان الإمام أو لا. إحنا كلامنا في أنه حجية ظهور اليوم نستطيع أن نتمسك بها أو لا. أما أنه الظهور القديم هل يمكن استصحابه أو لا ذاك يتوقف على أن نعرف الظهور القديم. أما ظهور اليوم الآن هل هو متطابق مع ظهور زمان الإمام أو لا هذا الذي صلب بحثنا. صلب بحثنا في أن ظهور اليوم هل يمكن التمسك به أو لا. ففي هذه الحالة يقول لا يمكن التمسك بظهور اليوم في هذه الحالة لأنه لا تجري إصالة الثبات إصالة عدم النقل لا تجري. لا أخو يتطابق مع ما قلنا. إحنا نقول ما نحتاج إلى هذا الاستصحاب لهدفنا الآن. الآن إحنا هدفنا عدم جريان إصالة عدم النقل وبالتالي أنه لا يمكن التمسك بظهور اليوم. إن جرى استصحاب الظهور القديم تطابق مع هذا وإن لم يجر لم يجر. فإذا على كل تقدير إحنا هدفنا حاصل أنه في هذه الحالة ظهور اليوم يسقط عن الحجية. لا يحق لنا أن نتمسك بظهور اليوم لاستكشاف ظهور زمان المعصوم لأنه صارت عدم النقل ما عدنا.
ذات الاستصحاب لو جرى لتطابق مع هذا لأثبت عدم التطابق مع ظهور اليوم. الاستصحاب لو تم لدل على عدم التطابق بنتيجة عدم التطابق. فما لا نحتاج إليه لأنه يكفينا عدم الحجية. لا حاجة إلى الحجية على العدم. يكفينا عدم الحجة. لا حجية لهذا الظهور. ماكو داعي أن نقيم حجة على عدمه. ما لنا حاجة. ما لنا غرض أن نتمسك بحجية ذاك الظهور القديم. يكفينا عدم الحجية هذا الظهور. هذا الظهور اليوم ليس حجة. لا دليل على حجيته. ولكن إصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الواضع. الظهور أو الواضع باعتبار أن الظهور أوسع من الواضع، فهذا عطف الخاص على العام. قد يكون الظهور ناشئا من الواضع، وقد يكون الظهور ناشئا من أسباب أخرى. إذا علم بأصل تغير الظهور وشك في تاريخه لعدم انعقاد البناء، وشك في تاريخه لعدم تعليل لقوله لا تجري. لماذا لا تجري؟ إصالة عدم الناقل في هذه الحالة لا تجري. لما لا تجري؟ لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم الناقل في الفترة المشكوكة، يعني على افتراض أن في فترة الإمام الصادق لا زال ما كان منقول مثلا، على افتراض عدم الناقل في الفترة المشكوكة. بل افتراض عدم الناقل في الفترة المشكوكة، طبعا هذا عدم الناقل يعني عدم الاختلاف عن زماننا، يقصد لا عدم الناقل بالنسبة إلى الزمان الأسبق، بل يقصد بعدم الناقل يعني عدم اختلاف ظهور فترة الإمام الصادق عن زمان الظهور في زماننا نحن. عدم التغير، عدم يقصد بافتراض عدم الناقل في الفترة المشكوكة هذا المعنى. عدم الناقل في الفترة المشكوكة يعني في فترة الإمام الصادق كان الظهور متطابقا مع ظهورنا اليوم، ما كان على خلاف ظهورنا اليوم. هذا الشيء لا توجد عليه حيثية كشف عقلائية، بناء عقلائي لا يوجد عليه. لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم الناقل في الفترة المشكوكة. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال الناقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك. لماذا عقلاء يلغون احتمال الناقل؟ يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن الناقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية بعد أن ثبت أن هذه الكلمة تغير ظهورها، يبقى أنه في أي تاريخ تغير بعد ما عندنا حيثية كشف لتعيين التاريخ. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية وهي الناقل، يعني حالة الناقل، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها، بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم الناقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سبباً في تغير مدلول الكلمة. يقول بأنه حتى وإن لم نعلم بتغير الكلمة، بتغير ظهور الكلمة، لكن وجدنا مبررات عقلائية يمكن أن تكون هي سبب لتغير. افرضوا مثلا وجدنا اشعار قديمه عربيه قديمه يكون الانسب فيها انه قصد بها معنى اخر غير معنى اليوم، لكن هل ان هذا من باب افرضوا قرينه موجوده في ذاك الشعر، او من باب انه اساسا المعنى كان يختلف لغه في ذاك العصر؟ مندري. إجمالا لو وجدنا كاشفا ناقصا عن التغير، أو مثلا سببا يورث احتمال التغير كسبب خاص معين، يورث احتمال التغير وإن لم يحصل لنا اليقين، وإن لم يحصل لنا القاطع بالتغير، لكن هالمقدار يكفي لاختلال اصالة عدم النقل. بعد ما نستطيع أن نتمسك بإصالة عدم النقل، لأنه العقلاء إنما يتمسكون بإصالة عدم النقل، إنما يتمسكون بإصالة الثبات فيما إذا لم يجدوا سببا من هذا القبيل. يعني الاحتمال إذا كان احتمالا عاما، احتمال أنه في كل كلمة نحتمل أنه متغير، هذا الاحتمال العام يجرون فيه إصالة عدم النقل. أما إذا وجدوا سببا خاصا يورث احتمال التغير، بعد ما يتمسكون بإصالة عدم التغير. إذن فيكفي لاختلال إصالة عدم التغير أن نجد سببا معينا يورث احتمالا عقلائيا لتغير معنى الكلمة. لاحظوا يقول: بل لا يخلو التمسك بإصالة عدم النقل من إشكال، لا يخلو من إشكال، يعني يصبح التمسك به مشكلة يختل في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة. أي مو قطعي، ورغم أنه لا يورث القاطع بالتغير، هذا قاعد يوسع دائرة الفكرة. ألسنا قلنا بأننا لو عرفنا التغير بعد ما يمكن التمسك به صارت علمنا؟ يقول: بل حتى لو لم نعلم بالتغير، بل إنما علمنا بظروف من الممكن أن تؤثر في التغير، هذا هم أيضا يكفي لاختلال التمسك بإصالة عدم النقل. بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، وإنما المتيقن منها، يعني المتيقن من إصالة عدم التغير، إصالة عدم النقل عقلائيا، حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل. احتمال ساذج بدون وجود سبب لهذا الاحتمال، سبب خاص لهذا الاحتمال، لا، في أكثر الكلمات نحن نحتمل الاحتمال الأولي، احتمال ساذج بأنه ربما هو متغير. هذا الاحتمال هو الذي يبني عليه العقلاء على عدم، على إصالة عدم التغير، إصالة عدم النقل. ظهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.